الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في أحكام الأضحية عند فصل أحكام وآداب في ذبح الأضاحي، وما زلنا في ما يجب مراعاته في ذبح الأضحية، وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتسمية، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى اشتراطها، وأن الذبيحة لا تحل إلا بالتسمية، ويستوي في عدم حلها من تركها ناسيا أو متعمدا. مذهب من؟ نعم، ها؟ لا، هذا يستوي في عدم حل الذبيحة من نسي التسمية أو تعمد تركها. نعم، مذهب من؟ الجمهور. نعم، مذهب الإمام أحمد في رواية، ومذهب الإمام مالك في رواية، ومن الصحابة كما عرفنا ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واختار ذلك كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك من أهل العلم من يفرق بين المتعمد الناسي، فيرى أن من تعمد ترك التسمية فلا تحل ذبيحته، ومن لم يتعمد فإن الذبيحة تحل. هذا هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد والإمام مالك مذهب أبي حنيفة. هذا هو، نعم، هذا هو المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن التسمية مستحبة، مذهب من؟ الإمام الشافعي. كذلك عرفنا أن مما يجب مراعاته إنهار الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهذا كما عرفنا يكون في الذبح المعتاد المعروف الذي فيه قطع للودجين. وهناك أمور أربعة إذا قطعت فهذا هو الأكمل والأحسن لما فيه من سرعة إزهاق البهيمة، فما هي هذه الأمور الأربعة؟ والودجان، ها؟ والمري. فالحلقوم مجرى ماذا؟ ها؟ الحلقوم، نعم، ها، مجرى الهواء، والمري مجرى الطعام والشراب، والودجان مجرى الدم. وأخذنا مما يجب أن يراعى أن يكون الذبح بعد صلاة العيد كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، وسبق أن قرأنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك، فيكون الذبح بعد صلاة العيد ولا يكون قبل ذلك، وما ذبح قبل الصلاة فهو لحم وليس من النسك في شيء، كما قضى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الذبح يكون بعد ذبح الإمام، ذبح الأضحية يكون بعد ذبح الإمام. مذهب من؟ بعد ذبح الإمام، الإمام مالك بعد الخطبة، مذهب أبي حنيفة. إذن هذا مذهب الإمام مالك. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على حديث جابر في الذين نحروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا النحر، كما جاء في مسلم، وفي أن ذلك بعد نعم نحروا قبل أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يعيدوا النحر. وعرفنا هذا الحديث جابر متأول عند جمهور العلماء باعتبار أنه مخالف للأدلة المتكاثرة التي فيها أن الذبح يكون بعد الصلاة، ذبح الإمام أو لم يذبح، كان قبل الإمام أو بعد الإمام. على أن حديث جابر جاء في المسند وفيه ذكر الصلاة، ما هو الذكر أنهم نحروا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما نحروا قبل الصلاة. فحديث جابر حصل فيه الاختلاف في ألفاظه، وإن كان الحافظ عبد البر رحمة الله عليه يرجح الرواية التي في صحيح الإمام مسلم على الرواية الأخرى، لكن على كل حديث متأول حتى لا يتعارض مع سائر الأدلة الواردة في الباب. والاعتبار في ذبح الأضحية هو مكان الأضحية لا مكان المالك، الاعتبار في ذبح الأضحية هو مكان الأضحية لا مكان المالك. فالمالك قد يكون في بلد وأضحيته في بلد آخر، كأن يوكل غيره أن يذبح له الأضحية، فهل يراعى مكان المالك أو مكان الأضحية؟ والجواب أنه يراعى مكان الأضحية، موضع العبادة، المراعاة لموضع العبادة لمكان الأضحية لا لمكان المالك. وقد تكلم على هذه المسألة علماء الحنفية وذكروا هذا الأمر، وأن الاعتبار بمكان الأضحية لا بمكان المالك. وأما غير الحنفية من أصحاب المذاهب فلا أعلم لهم كلاما حول هذه المسألة. وما ذكره علماء الحنفية هو الأظهر، وبهذا أفتت أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء أن العبرة بمكان الأضحية لا بمكان المالك. في دخل المالك في بلد وكل من يذبح له الأضحية في بلد آخر، والأوقات تختلف، الأوقات تختلف في البلدين تقدما وتأخرا. فإذا قلنا أن الاعتبار بمكان الأضحية فيراعى ذلك المكان ولا ينظر إلى المالك هل صلى العيد أو لم يصلى العيد، هل دخل عليه الوقت أو لم يدخل عليه الوقت. فإذا كان المالك في بلد لم يدخل الوقت عندهم بعد، لم يصلوا صلاة العيد، والأضحية في بلد آخر قد صلى الناس صلاة العيد، فليجوز أن تذبح بعد صلاة العيد أو لا يجوز؟ يجوز أن تذبح. وإن كان المالك لم يدخل عليه الوقت بعد، فالأضحية ينظر فيها إلى مكان، يعني أنه موضع العبادة، المكان التي فيه الأضحية هو موضع العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، فلا تذبح إلا بعد صلاة العيد، فينظر إلى موضع العبادة ومكان الأضحية. فإذا صلى الناس العيد في ذلك المكان ذبحت الأضحية، وإن كان المالك في بلد آخر لم يصلي العيد بعد. وشبيه بمسألة الأضحية مسألة صدقة الفطر، صدقة الفطر كمسألة الأضحية. لو أن صاحب الصدقة في بلد وكل غيره في بلد آخر أن يخرج عنه صدقة الفطر، فهنا ننظر إلى بلد المالك أو ننظر إلى مكان صدقة الفطر. ها، بلد المالك نعم نفس الأضحية، يعني الموضع الذي تخرج فيه صدقة الفطر، نعم موضع الذي تخرج فيه صدقة الفطر. المالك في بلد ما دخل، نعم في بلد متقدم، نعم في بلد، والموكل في بلد آخر. دخل الوقت باعتبار الموكل ولم يدخل الوقت باعتبار المالك، فننظر إلى مسألة الموكل، لأنه هو الذي نعم يخرج الصدقة، وهذا المكان هو مكان الصدقة، مكان الإخراج هو مكان الصدقة، فلا تخرج الصدقة إلا في وقتها المشروع، فينظر إلى مكان الصدقة كما ينظر إلى مكان الأضحية، فلا ينظر إلى المالك وإنما ينظر إلى مكان، لا ينظر إلى مكان المالك وإنما ينظر إلى مكان الأضحية، وهكذا ينظر إلى مكان صدقة الفطر. فالكلام مستوي في مسألة صدقة الفطر وفي مسألة الأضحية. فعلى كل هذه الأشياء تجب أن تراعى في الأضاحي، التسمية وإنهار الدم وأن يكون الذبح بعد صلاة العيد، وقبل ذلك كله النية كما هو معلوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا بد للذابح أن تكون عنده النية أن هذه أضحية وأنه يذبح أضحيته. والنية محلها القلب، كذلك مما يجب أن يراعى في الأضاحي ألا يتجاوز في الذبح يومي التشريق، ألا يتجاوز في الذبح يومي التشريق، والمعنى أن الذبح يكون في ثلاثة أيام، في يوم العيد وفي يومي التشريق، يوم القر ويوم الحادي عشر، سمي بذلك لأن الحجاج يستقرون في منى، ويوم النفر الأول ويوم الثاني عشر، فهذه أيام الذبح الثلاثة، والمسألة فيها نزاع كما سيأتي بيان ذلك. قلت وهذا مذهب أكثر العلماء أن أيام الذبح ثلاثة أيام، وذهب الإمام الشافعي إلى أن الذبح يمتد إلى ثالث أيام التشريق، فعنده أن الذبح كم يكون في أربعة أيام. ويحتج للجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، فالمجموع ثلاثة أيام. قلت هذا إسناد صحيح من أصح الأسانيد. وروى الطحاوي في إحكام القرآن ابن عباس قال: النحر يومان بعد يوم النحر، كذلك المجموع 3 أيام. نعم. وأما ما رواه البيهقي أما فيها زيادة هنا. وأما ما رواه البيهقي في الكبرى من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: الأضحى 3 أيام بعد يوم النحر فلا يثبت. فطلحة بن عمرو الحضرمي متروك. وروى الطحاوي في أحكام القرآن أنس قال: الأضحى يومان بعده، والمجوع كما سبق 3 أيام. وفي لفظ: يضحي بعد النحر بيومين. وفي لفظ: الذبح بعد العيد يومان. قلت: هذا أثر صحيح عن أنس. وقال رحمه الله يعني الطحاوي: ولا نعلم رؤيا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف هذا القول. فهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مسألة النحر، وأن في 3 أيام فقط، في يوم العيد وفي يومي التشريق. ولا يعلم نزاع في الصحابة في هذه المسألة، وما قاله الصحابة واتفقوا عليه من غير نزاع فلا شك أنه هو القول الصحيح، لا سيما وأن هذا القول هو الذي سار عليه جمهور من مضى من العلماء. قلت: أما حديث جبن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح، أي 3 أيام بعد يوم النحر، فرواه أحمد بإسناد منقطع بين سليمان بن موسى وجبير المطعم، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق كلها ذبح. رواه ابن عدي ومن طريق البيهقي في الكبرى. قال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله: كما في العلل لابنه هذا حديث كذب بهذا الإسناد. وقال أيضا: هذا حديث موضوع عندي. وهذا من باب التنبيه، لأن هناك من أراد أن يقوي حديث جبن مطعم بحديث أبي سعيد الخدري، لكن مع هذا الكلام الشديد من أبي حاتم فلا تستقيم التقوية. وأبو حاتم يقول هذا حديث كذب بهذا الإسناد، ويقول هذا حديث موضوع عندي. قلت: وإن تجاوز الذبح عن أيام الذبح، طيب على كل الذبح يكون في هذه الأيام، أقل ما يقال أن هذا هو الأحوط، أقل ما يقال، وإن كان هذا هو الأرجح وهو أيضا الأحوط، فلا يكون الذبح في اليوم الرابع. قلت: وإن تجاوز الذبح عن أيام الذبح وجب علي أن يتوب إلى الله عز وجل ويذبح ما وجب عليه لو حصل تفريط، قد وجبت عليه الأضحية بتعيينها إما بالقول وإما بالفعل مع النية، ثم تساهل وما ذبح الأضحية حتى مرت أيام الذبح يجب عليه أن يذبح الأضحية مع التوبة إلى الله عز وجل لأنه أخرجها عن وقتها، لكن لابد أن يذبح الأضحية فإنها قد وجبت لله عز وجل. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. إذا فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته، يعني من حيث أنه يأكل منها ويتصدق ويهدي، ومخير في التطوع، شيء ما وجب عليه الأمر سهل. فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك دون الذبح، باعتبار أن الذبح خرج عن وقته، لأنها شاة لحم وليست أضحية، فيكون التقرب من جهته بتوزيع اللحم فينال الأجر باعتبار الصدقة. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء، يعني من غير ذبح إذا تجاوز الوقت. والصواب أنها تذبح، لكن باعتبار أن هذا قال به أبو حنيفة يسلمها للفقراء ولا يذبحها، فإن ذبحها فرق لحمها وعليه أرش ما نقصها الذبح، لأن الذبح سقط بفوات وقته، لكن هذا كلام غير صحيح. ولنا أن الذبح أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم، وذلك أنه لو ذبحها في الأيام ثم خرجت قبل تفريقها فرقها بعد ذلك انتهى. فهذا ما يجب أن يراعى في ذبح الأضحية. ثم قلنا ثانيا ما يستحب مراعاته عند ذبح الأضحية، وتكلمنا أيضا على ما يجب مراعاته في الدرس الماضي عند ذبح الأضحية، وعرفنا أن يكون الذابح مسلما، والأضبط أن يقال ممن تحل ذبيحته، أن يقال أن يكون الذابح ممن تحل ذبيحته، فقد يكون من أهل الإسلام وقد يكون من أهل الذمة. والصحيح على أن الأضحية تصح وتجزئ ولو كان الذابح من أهل الكتاب، فإن ذبائح أهل الكتاب مشروعة إذا ذبحوا الذبح الشرعي، سموا الله عز وجل وذبحوا الذبح الشرعي. فإذا كان الذابح الذبح الشرعي من أهل الإسلام أو من أهل الذمة من أهل الكتاب فإنه ذبح صحيح، وسواء كان الذبح ذبح أضحية أو أي نوع من أنواع الذبح. ثانيا ما يستحب مراعاته عند ذبح الأضحية، قلت في الفقرة الأولى يستحب التكبير عند ذبحها لما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. من باب التنبيه الحديث الذي ذكر في بعض في درس ماض الذي فيه سمينين، الذي سئلنا عنه في درس ماض فيه سمينين جاء في المسند عند ابن ماجه عند غيرهما. الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل والأظهر فيه الضعف، والشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن أحاديث ابن عقيل، والشيخ مخبر رحمة الله عليه يضعف أحاديث ابن عقيل محمد عبد الله بن عقيل، والأظهر هو تضعيف أحاديث ابن عقيل كما مشى على ذلك الشيخ مخبر رحمة الله عليه، باعتبار أن الجرح فيه مفسر والجرح المفسر مقدم على التعديل، فالنزاع في الحديث باعتبار هذا الرجل من رأى أنه من رجال الحسن حسنه، ومن رأى أنه من المجروحين ضعفه. طيب على كل، قال أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وهذا محل الشاهد وكبر أي قال الله أكبر، وضع رجله على صفاحهما. فالتكبير مستحب، وأما التسمية فإنها شرط كما عرفنا، التسمية واجبة وهي من الشروط على ما سبق إيضاحه. قلنا في الفقرة الثانية يستحب أن يدعو الله بتقبل أضحيته لما روى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشعليها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. والحديث لم يراعى فيه حقيقة الترتيب كما هو معلوم، قال ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه في ذكر الذبح. ثم قال بسم الله، ليس المعنى أنه سمى بعد أن حصل الذبح، لأنه قال في آخر الحديث ثم ضحى به، فلم يراعى في حقيقة الترتيب. فعلى كل، هذا أيضا مما يستحب عند ذبح الأضحية. قلت في البقرة الثالثة يستحب شحذ السكين قبل الذبح، بمعنى تحديد السكين، سن السكين وتحديد السكين قبل الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث السابق: عائشة هلمي المدي، ثم قال: شذيها بحجر. وروى مسلم عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وهي السكين، فليرح ذبيحته. وإذا ما حصل تحديد السكين كان هذا فيه إراحة للذبيحة، فإنها روحها تخرج بسرعة. وإذا كانت السكين بخلاف ذلك حصل تعذيب للبهيمة عند الذبح. قلت الفقرة الرابعة يستحب أن يكون شحذ السكين قبل إضجاع البهيمة، فإن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، ولما أضجعها علمت وش الذي يريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ إذن هذا من الخطأ، والبهيمة لها شعور ولها إحساس، فهذا مما لا ينبغي أن يفعل عند البهائم. وأشد من هذا أن تذبح بهيمة بجوار بهيمة، تذبح بهيمة والبهيمة الأخرى تنظر إليها، إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة، فإن الحاجة قد تدعو، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الإبل، كان تأتي إليه الإبل وينحر الإبل في موضع واحد لكثرتها 100 من الإبل، فقد تدعو الحاجة إلى مثل هذا الفعل. وإذا لم تدعو الحاجة فالأسلم ألا يفعل هذا، إذا لم تدعو الحاجة فإنه شبيه بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها بوتات؟ فإنها إذا شاهدت الذبح بجوارها، أيهما أشد، مشاهدة الذبح ولا سماع السكين؟ على كل، تحديد السكين عند اضجاع البهيمة قد جاء بذلك النهي، والأمر الآخر قد يكون بمعناه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن قد يقال أنه بمعنى هذا الحديث، أعني أن فيه تخويف لها إذا ما ذبحت البهائم بجوارها، أن فيه نوع تخويف لها، فقد يقال أنه بمعنى هذا، والله أعلم. لكن إذا دعت الحاجة فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى، واللفظ له من طريق عاصم الأهون عكرمة بن عباس. قلت: هذا حديث صحيح. وفي الفقرة الخامسة: قد يستحب وضع القدم اليمنى على صفحة عنق البهيمة، وهذا عند ذبحها، وضع القدم اليمنى على صفحة عنق البهيمة، لما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما، وضع رجله، والمراد بذلك الرجل اليمنى. فيضع رجله اليمنى على صفحة العنق ثم يذبح. وفي الفقرة السادسة يستحب أن يتولى الذبح بنفسه للحديث السابق ولغير من الحديث في الحديث السابق ذبحهما بيده. وهل يدخل في ذلك حتى النساء؟ امرأة عندها أضحية تذبح الأضحية بنفسها الأحسن في حقها ولا هذا مختص بالرجال؟ ها؟ نعم، ما هو مختص بالرجال، الرجال والنساء. كان أنس رضي الله عنه كما ثبت عنه في مصنف عبد الرزاق كان يأمر بناته أن يذبحن أضحيتهن بأنفسهن، ثبت هذا عن أنس في مصنف عبد الرزاق. فيستوي في ذلك الرجال والنساء، لكن حيث الغالب أن المرأة ضعيفة القلب من حيث الغالب، وإن كان يوجد من النساء من عندها قلب لهذا الأمر، لكن باعتبار الغالب ربما ما تستطيع للدجاجة. نعم، إذا كان كثير من الرجال ربما لا يجرؤون على هذا الفعل، والذي يذبح ربما قلة من الناس وهم رجال، فنعم فضلا عن النساء، هذا باعتبار هذه الأزمان. فعلى كل باعتبار الاستهباب فإنه يشمل الرجال ويشمل النساء. وما جاء عن أنس وثبت من أمره لبنات أن يفعلن هذا بأنفسهن، يذبحن نسكهن بأنفسهن، مما يدل أيضا على هذا المعنى. نقف إلى هذا الموضوع.